المصنف ابو داود رحمه الله في سننه في كتاب الصوم باب في من يصل شعبان برمضان من يصل شعبان برمضان بالصيام فما حكمه؟ قال حدثنا مسلم بن ابراهيم هو البراهيدي قال انه قال حدثنا هشام ان يحيى بن ابي كثير انا ابي سلمه انا ابي هريره رجال الاسناد كلهم ثقات وهم رجال البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين الا ان يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك الصوم. هذا الحديث واضح في النهي ان يصوم الانسان قبل رمضان بيوم او يومين احتياطا. هناك ناس كانوا يصومون او كانوا يريدون ان يحتاطوا، والذي يظهر انه يدخل فيه يوم الشك الذي لم كان قتر وغيم ولم يرى فيه الهلال. ولذلك كنا قال الرواية التي مضت بنا كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه فأتي بشاة فتنحى بعض القوم وقال عمار من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فدل على أنه لا يصح الصوم قبل يوم أو يومين ولو احتياطا ولو كان في يوم الشك، والله أعلم. نعم. إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك الصوم. هذا الاستثناء واضح جدا. إذا كان الرجل من عادته أنه يصوم يوم الخميس ويوم الاثنين فيكون له، إذا كان رمضان يوم الأحد، إذا كان رمضان يوم الثلاثاء ويوم الأحد هو آخر يوم الاثنين ويوم الأحد آخر أيام رمضان فجاز له أن يصوم إن شاء الله يوم الاثنين. كذلك إذا كان رمضان يبدأ في يوم الجمعة وهو عادته أنه يصوم يوم الخميس فجاز له أن يصوم. هذا واضح جدا. إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك الصوم، فلا يرخص إلا للذي استثني من هذا النهي العام. ثم قال حدثنا أحمد بن حنبل الإمام قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري. توبة العنبري هذا البصري أبو المورع ولم ينسب إلى أبيه، هكذا جاء فيه، نسب إلى العنبر وهو بصري سكنا كنيته أبو المورع. قال الأئمة لم ينسب إلى أبيه عن توبة العنبري عن محمد بن إبراهيم وهو التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو ابن عبد الرحمن عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يسله برمضان. لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يسله برمضان. هذا الحديث بظاهره مخالف لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان. وهذا من فقه الإمام أبي داود أنه لما جاء النهي يعني الصوم قبل يوم أو يومين من رمضان فماذا نفعل بهذا الحديث الذي يختلف، وهذا هو معنى مختلف الحديث، فكيف نجمع بين الحديثين؟ فالذي يظهر والله أعلم إذا اختلف أول مرحلة في اختلاف الحديث في القول والفعل فقد ذهب غير واحد من الأئمة إذا لم يمكن الجمع بين الحديثين، ويقال إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاص به ونهيه عن أمته خاص بالأمة وقد وله نظائر في مسائل الشريعة كثيرا في هذا، قالوا إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا أمكن الجمع فكما جاء في رواية أخرى كان يصوم أكثره. جاء في رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شعبانا. فإذا كان يصله شعبان يصله برمضان معناه أنه إلا قبل يوم أو يومين كان يتركه وبذلك يجتمع الحديثان. أما إذا كان يصوم إلى ما قبل رمضان بيوم أو يومين أيضا وهذا يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم ويكون النهي خاص بالأمة وهذا هو الذي يقال في مثل هذا. كذلك في الحقيقة تذكرون له نظير هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة عند البول أو عند لا تستقبلوا القبلة ولا تستدروا عند البول والغائط. وقد روى ابن عمر رضي الله عنه قال رقيت على بيت حفصة ووجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبرا القبلة فكيف الجمع بينهما؟ جاء العلماء واختلفوا هنا أيضا لابد أن يختلفوا فقالوا إنه جاز لو لم يكن جاز النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل. وبعضهم خصص بما إذا كان بين الحائط إذا كان بستر أو سترة فجاز له أن يستقبل القبلة أو يستدبرها إذا كان في البنيان. وبعضهم قال هذا فعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم له أسباب وأما نحيه للعمة إذا جاء هذا السبب جاز له نفسه. مثلا إذا كان المرهاد مبني بهذه الصورة ولا يمكن أن يقضي الحاجة إلا بهذه الصورة ويقولون اضطرارا يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم يكون فعله اضطرارا ويكون أو يقال إن هذا خاص بالبنيان هكذا قالوا. والآخرون يقولون لا نحن علينا أن نقدم على أنفسنا ما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم وأما النبي صلى الله عليه وسلم فله أحكام مخصوص بها للأمة فهذا الحكم يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا قالوا أيضا. ومثله ونظيره أيضا في شرب زمزم في شرب الماء قائما وشدد النبي صلى الله عليه وسلم النكير على من شرب قائما فليستقي. وهذا التعبير الشديد بالأمر بالاستقاء وطلب القي إذا شرب قائما لا يكون في ترك المستحب إنما يكون في ترك الواجب معناه لا يجوز أن يشرب قائما. فإذا أسلم الأقوال في هذا والله أعلم لا يجوز الشرب قائما إلا في حالة الاضطرار للأمة. فماذا نفعل وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم زمزم قائما فهل يختص بشرب زمزم قائما؟ لا إنما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما مطلقا فيكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم لسبب خاص كما ذكروا أنه كان هناك وحل وطين فلم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان الأمر هكذا فجاز للإنسان فبذلك يكون الأمر المقدم في هذا للأمة أو النهي المقدم للأمة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون خاصا بسبب أو خاصا به صلى الله عليه وسلم. فهنا الحديث صحيح في الحقيقة وكان يصوم شهر شعبان تاما يسله برمضان إذا كان يصوم قبل يوم أو يومين فهذا يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم والنهي يكون مقدما في حق الأمة. لكن هنا انظروا ماذا قال ولذلك نقول لو لم نجمع الحديث من 30 طريقا لم نفهمه. فروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان يصوم شعبان إلا قليلا. لماذا لا يحمل أنه إلا على الصورة التي نهى قال إلا أن يكون صوم يصومه رجل فيصومه أو صلى الله عليه وسلم كان لا يتقدم رمضان بيوم أو يومين فقط إلا قليلا يعني يومين أو ثلاثة قبله ترك. هذا هو الذي ينبغي أن يحمل أول الحمل للحديث في الحقيقة. نعم. والشيء الثاني أيضا في رواية أخرى كان إن مسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا ورواه الشافعي من هذا الوجه بلفظ بل كان يصوم إلى آخره. وهذا يبين أن المراد بقوله في حديث ابن سلمة عند أبي داود وغيره أنه كان لا يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يسره برمضان أي كان يصوم معظمه ونقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال جائز في كلام العرب
إذا صام أكثر الشهر أن يقول صام الشهر كله، ويقال قام فلان ليلته أجمع وليل، ولعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره. قال الترمذي كان ابن المبارك جمع بين الحديثين بذلك، يعني يكون هذا مختلف الحديث أو من مشكل الحديث واختلاف الحديث وإشكال الحديث، اختلف حديثان يحصل إشكال فبذلك جمع، يكون إذا أمكن الجمع بين الحديثين فهو الخطوة الأولى، وإن لم يكن فينظرون إلى تقديم وتأخير وتاريخ ويجعلون المؤخر الأخير هو الناسخ والأول منسوخ. وحاصل أن الرواية الأولى مفسرة للرواية الثانية مخصصة لها، وأن المراد بالكل الأكثر هو مجاز قليل الاستعمال قاله الحافظ في الفتح. على كل حال فإما أن يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما في حق الأمة فهو ثابت لا يجوز أن يصوم قبل يوم يومين. تجدون أيضا فيه شيء، هناك حديث أيضا يخالف هذا الحديث، وهو أنه إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا الحديث في الحقيقة قد أنكر العلماء على يحيى بن أبي كثير، ومن هو نعم موجود أيوة يأتي إن شاء الله. فالحاصل على كل حال إذا انتصف شعبان هذا الحديث منكر، وهذان الحديثان صحيحان، فيكون لا شك أنه يكون الصحيح هو المقدم. وكما يأتي هنا قال حدثنا قتيبة باب في كراهية ذلك، كراهية ذلك أي كراهية صيام شهر شعبان إلى رمضان. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهو البغلاني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي قال قدم عما عباد بن كثير المدينة. فعباد بن كثير هذا قالوا فلسطيني وهو ضعيف في الرواية، فمال إلى مجلس العلاء وهو علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي، وهذا يعني أبو شبر، وقالوا إنه كان ربما يهم وأخطأ، يعني العلماء رحمه الله قد خبروا أحاديثه وصبروا، فقالوا ربما كان يخطئ في الأحاديث. فأخذ بيده، قدم عباد بن كثير المدينة فمال إلى مجلس العلاء بن مجلس العلاء وهو علاء بن عبد الرحمن الحرقي، فأخذ بيده فأقامه، ثم قال اللهم إن هذا يحدث عن أبيه، يعني عباد بن كثير يقول اللهم إن هذا أي على علاء بن عبد الرحمن يحدث عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي، ثم قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم رمضان. فقال العلاء اللهم إن أبي حدثني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هذا قاله علاء بن عبد الرحمن عن أبيه. هذا الحديث الحقيقة العلماء رحمة الله عليهم لو جمعت الطرق كلها، فعباد بن كثير توبع، يعني لو قلت إن الحديث يكون ضعيفا لأجل عباد بن كثير لا يضر عباد بن كثير، فقد روى غير واحد حوالي 6 أو 7 أشخاص عن العلاء، فعبد الفلسطيني عباد بن كثير قد توبع لا يضر فيه وجوده، لا يضر في الإسناد، لكن القول على العلاء بن عبد الرحمن. قال أبو داود رواه الثوري وشبر بن العلاء وأبو عميس هو المسعودي وزهير بن محمد عن العلاء. قال أبو داود وكان عبد الرحمن لا يحدث به، قلت لأحمد لما؟ قال لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان، كانوا يتهمون في حفظ العلاء. الإمام أحمد يقول لم يكن يحدث عبد الرحمن هذا الحديث، وهو يقول على حدثني أبي يعني عبد الرحمن. فقيل لأحمد لماذا لم يكن يحدث؟ قال لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه. قال أبو داود ليس هذا عندي خلافه، ولم يجئ به غير العلاء عن أبيه، يعني مدار الحديث كله وروى عنه غير واحد هو عن العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه. فبذلك في الحقيقة اختلف العلماء في هذا الحديث. قال الخطابي هذا الحديث كان ينكره عبد الرحمن بن مهدي من حديث الأعلى. وروت أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم شعبان كله. فيريد أن يثبت أن هذا خلاف حديث الأعلى وهو كان يهم ويخفي والناس كلهم أنكروا عليه وقد ثبت خلاف هذا. فيكون الضعيف أو الراوي إذا ضعف في حديث وخالفه من هو أوثق منه أو خالفه حديث صحيح فيسمى حديثه منكر ولم يكن يصوم من الشهر طعام من غيره. ويشبه أن يكون حديث الأعلى إن ثبت على معنى كراهية الصوم يوم الشك ليكون ذلك اليوم مفترا أو يكون مستحبا. يعني قال لو صح الحديث يمكن نعوله بأنه لا يصوم قبل يوم أو يومين فقط، لكنه تأويل غير يعني واضح. قال إذا انتصف شعبان فمعنى 16 17 20 24 25 كله لا يجوز. معنى هذا إذا انتصف شعبان فتأويله قد يضعف والله أعلم بأنه قبل يقصد قبل يوم أو يومين. ولذلك أحري به أن تقول إنه منكر خالفه غير واحد وهناك روايات أخرى فيكون منكرا غير مقبول. نعم. قال الحافظ في الفتح قال القرطبي لا تعارض بين حديث النهي عن صوم نصف شعبان الثاني والنهي أن تقدم رمضان بيوم أو يومين، لا تعارض بينهما بالفعل، لكنه بمعنى أنه داخل فيه، لكنه لا يقصد به أو لا يقصد بعد بلفظ انتصف أنه يصوم إلى 20. ما يقصد هذا، ما يأخذ هذا المعنى أحد إذا كان تأمل في السياق. ويقول والنهي أن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وبين وصال شعبان برمضان، والجمع ممكن بأن يحمل النهي على من ليست له عادة بذلك. ماذا عادة بذلك؟ يعني يوم يومين أو نصف شعبان كل سنة له عادة أو نصف شهر كل شهر. هذا التأويل في الحقيقة يضعف أمام قول الأئمة الذين قد سبقونا بالإيمان أنهم ضعفوا الحديث ورأوا فيها في هذا الحديث مخالفة للأحاديث الصحيحة. ولذلك يثبت الحكم أنه جاز للإنسان أن يصوم ما شاء الله أن يصوم من شعبان إلا أن يتوقف قبل رمضان بأيام على الأقل يوم أو يومين. ولذلك وقال الترمذي حديث حسن، حكى أبو داود عن الإمام أحمد أنه قال هذا حديث منكر، وكان عبد الرحمن يعني ابن مهدي لا يحدث به. ويحتمل أن يكون الإمام أحمد إنما أنكره من جهة العلاء بن عبد الرحمن، فإن فيه مقالا لأئمة هذا الشأن قالوا كان يخطي في بعض الأحاديث. ومن قال إن النهي عن الصيام بعد النصف من شعبان لأجل التقوي على صيام رمضان والاستجمام له فقد أبعد، فإن نصف شعبان إذا أضف كان كل شعبان أحرى أن يضيف أيا كان. وأدام جاء في الحديث النهي قبل يوم يومين ولم يثبت خلافه ويكون لا يجوز له أن يصوم إلى ما شاء إلا قبل يوم أو يومين. نعم. ها منكر هكذا خالف الضعيف أو خالفه الصحيح. نعم. ثم قال باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال. شهادة رجلين على رؤية هلال شوال، لم يبوب لنا شهادة رجل واحد على رؤية هلال. يأتي قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز هو الذي لقبه صائقة. قال أخبرنا سعيد بن سليمان وهو الضبي أبو عثمان الواسطي قال حدثنا عباد عباد بن كثير أنا بمالك الأشجعي قال حدثنا الحسين بن الحارث. نعم عباد بن كثير أنا بمالك الأشجعي قال حدثنا الحسين بن الحارث الجدلي من جديلة قيس أن أمير مكة خطب ثم قال أهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك أن إيش لفظة ننسك أو ننسك نعم للرؤية فإن لم نره يعني نكون تابعين في النسك وفي العبادة للرؤية. ف فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما، لأن شاهد عدل في أكثر القضايا الشرعية، وإلا بعض القضايا التي تحتاج إلى أربعة. وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما، فسألت الحسين بن حارث من أمير مكة؟ فقال لا أدري، ثم لقيني بعد فقال والحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب ابن حويث ابن عبد العزى الظاهر. نعم. ثم قال الأمير إن فيكم من هو أعلم بالله وبرسوله مني، فشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأومى بيده إلى رجل. قال الحسين فقلت لشيخ إلى جنبي من هذا الذي أومى إليه الأمير؟ قال هذا عبد الله بن عمر، وصدق كان أعلم بالله منه، فقال بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني خلاصة هذه القصة أنه إذا شهد شاهد عدل فيجب أن نقبل شهادته لإدخال رمضان ولإدخال شوال، أم إدخال رمضان إدخال شوال فقط، اختلف العلماء في آياته. قال الخطابي لا أعلم خلافا في أن شهادة الرجلين العدلين مقبولة في رؤية هلال شوال، إنما اختلفوا في شهادة رجل واحد في هلال شوال. يعني اختلفوا، وتأتي الرواية أن عبد الله بن عمر وحده رأى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رأى الهلال فأمر أن يصوموا في إدخال رمضان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، رواية شخص واحد. أما في هلال شوال وقال هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا شهد شاهد عدل. فهل يكون الفرق بين إدخال رمضان وإخراج رمضان؟ لأن إدخال رمضان يكون هو أسهل أمره، لكن إخراج رمضان على شهادة واحد ربما يكون أمام الله أعلم هكذا يقولون فيفرقوا غير واحد من العلماء في هذا. قال إنما اختلفوا في شهادة رجل واحد في إخراج رمضان على شهادة رجل واحد، وقال أكثر العلماء لا يقبل فيه أقل من شاهدي عدل. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه أجاز شهادة رجل واحد في أضحى أو فطر، ومال إلى هذا القول بعض أهل الحديث، وزعم أن باب رؤية الهلال باب الإخبار فلا يجري مجرى الشهادة. يعني كأن الخبر إذا روى رام واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقبل حديثه إلى آخر ما جاء، إذا كان ثقة شيخ البخاري تفرد وشيخ وشيخه تفرد الحديث يقبل، كذلك هنا هكذا من باب الإخبار لا مجرى الشهادات فيقبل. ألا ترى أن شهادة الواحدة مقبولة في رؤية هلال شهر رمضان، وكذلك يجب أن تكون مقبولة في هلال شهر شوال؟ قلت لو كان ذلك من باب الإخبار لجاز في أن يقول أخبرني فلان أنه رأى الهلال، فلما لم يجز ذلك على الحكاية عن غيره علم أنه ليس من باب الإخبار، والدليل على ذلك أن يقول أشهد أني رأيت هلال رمضان خصوصا، وذلك لأن الواحد العدل فيه كاف عند جماعة من العلماء. واحتج بخبر ابن عمر رضي الله عنهما قال أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيت الهلال فأمر الناس بالصيام، قلت من ذهب إلى هذا الوجه أجاز فيه المرأة والعبد أيضا. يعني الآن نقطة واحدة فيها خلاف، الحديث جاء فيه قبول، والرواية هذه التي تأتي فيما بعد أو نعم تأتي الرواية، فيقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه ترى الناس الهلال، ترى أي اشترك الناس، ترائي من باب التفاعل بمعنى مشاركة ليس وحده رأيت أنا وكذا، تراء الناس. وفي رواية أخرى كنا نتراء الهلال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يخرجون جماعة ويشتركون في رؤية الهلال، تراء الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. فهذا حديث، ووقع أيضا أنه قال الأمير وقال عبد الله وروى عن عبد الله بن عمر أنه إذا شهد شاهد عدل فنسكنا بشهادتهما، فدل على أنه لا بد من شهادة عدل أو شهادة عدلين رجلين عدلين في إدخال رمضان وإخراج رمضان، لكنه لما جاء حديث ابن عمر فدل على أنه في هلال شوال لا بد أن يكون اثنان، أما في هلال رمضان ووقعت الواقعة هكذا، فهل ينكر أنه إذا شهد في هلال شوال واحد فقط فلا يقبل؟ لا يدل على هذا. ها؟ ذي الحجة أو أي واحد نسك الظاهر قد يكون عامة والله أعلم، يعني إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي، النسك بمعنى العبادة والله أعلم التي تتعلق بالهلال، أي عبادة التي تتعلق بالهلال. فهنا الحديث وقع أنه أو ابن عمر شهد لدخول رمضان فقبل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لو كان هو وقعت الواقع أنه شهد هو أو أحد من الصحابة في دخول شعبان ما يقبل النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي هذا المعنى في حديث. ولذلك لما وقعت الواقع في نوعين فقالوا يفرق بين دخول رمضان فيقبل شخص واحد، وأما في خروج رمضان ودخول شعبان ولا يقبل إلا اثنان، لأنه إذا أخطأ كما جاء في قول بعضهم أنه إذا أخطأ في عمل العبادة خير من أن يكون يخطئ في ترك العبادة في مسائل ذكروا هكذا. فهنا لا يريدون أن يخطئوا في دخول شعبان، لكنهم إذا صاموا قبل يوم أيضا بشهادة شخص واحد فلا يكون فيه حرج، هكذا قالوا. المسألة تبقى مختلفة، وعلى كل حال الشخص المفتي البلاد الإسلامية إذا اختار شيئا من هذا فيكون يجب على الناس أن يطيعوه كلهم. نعم، والخلاف كما رأيتم أنه واقع بين العلماء. باب في شهادة الواحد على رؤيته. في حديث باقي. نعم، قال حدثنا مسدد وخلف بن هشام المقري قال حدثنا أبو عوانة، من يكون هذا؟ والضاح بن عبد الله اليشكري أن منصوره من المعتبر أن ربعي معتبر أن ربعي بن حراش أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لا أهل الهلال أمس، أهل الاثنين، الظاهر أهل الهلال بمعنى طلع الهلال، وأهل الهلال رأى الهلال، فهنا الاثنان رأيا الهلال أمس عشية، فآخر يوم من رمضان وأهل المدينة لم يروا، فلأهل الهلال أمس عشية، معناه اليوم ليس من رمضان، وكان الناس صائمين، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا. وفي بعض الروايات جاء عند العصر وبعد الظهر، يعني جاء الخبر عند العصر وبعد الظهر. ولذلك المسألة إلى متى يجوز لهم إذا جاء الخبر أن يصلوا العيد؟ قالوا إلى ما قبل زوال الشمس إذا تمكنوا أن يصلوا، بعضهم قال إلى الضحى على كل، لكن إذا كان ما بعد الظهر قطعا عشية، لفظ عشية يطرق على الظهر إلى الغروب، فلا يصلون في ذاك اليوم بل يفطرون ويذهبوا. قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا، زاد خرفا في حديثه وأن يغدوا إلى مسلاهم. وفي رواية أخرى جاءت أيضا إذا تتبعت فيها أن يغدوا غدا إلى مسلاهم، فدل هذا على أنه شهادة اثنين، ولو كان عربيا لا يقال أنه قد يكون يعني لم يفقه المسألة وكذا، هذه مسألة وهم عرفوا الناس قد يكون أقوى من غيرهم من رؤيتهم للهلال لأنهم يعيشون في البادية، ففيه شهادة الاثنين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل أصلا في قبول الروايات في آخر يوم من رمضان، ما وقعت الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة شخص رجل واحد في آخر رمضان، ولذلك الخلاف طبيعي أن يقع بين العلماء. قال الخطابي فيه أن شهادة الواحد العدل في رؤية الهلال هلال رمضان مقبولة،
وإليه ذهب الشافعي في أحد قوليه وهو قول أحمد بن حنبل. وكان أبو حنيفة وأبو يوسف يجيزان على هلال رمضان شهادة الرجل الواحد العدل وإن كان عبدا، وكذلك المرأة الواحدة وإن كانت أمة، ولا يجيزان في حلال الفطر أو رجلا وامرأتين. وكان الشافعي لا يجيز في ذلك شهادة النساء. وكان مالك والأوزاعي وإسحاق بن راهوية يقولون لا يقبل على هلال رمضان ولا على هلال الفطر أقل من شاهدي عدل. لكن ماذا يفعلون حديث ابن عمر وهو واحد؟ لعله لم يبلغون حديث الله أعلم، أو زيادة الاحتياط. وإن كان في الصحابة مقبولا فقل ربما لا يأتي يوم إلا بعده، ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون وكذا. نظرا لهذا أيضا لهم حق أن يقولوا احتياطا في هذه المسألة، وإن كان حديث ابن عمر وسلم. وفي قول ابن عمر ترى الناس الحلال كما جاء فيه دليل على وجوب قبول أخبار الآحاد، وأنه لا فرق بين أن يكون المخبر بذلك منفردا عن الناس وحده وبين أن يكون جماعة. فالمسألة على كل حال يكون مثارا وموضع اختلاف، ويكون الاجتهاد من ولي من المسلمين ويطيعه الآخرون. باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان. قال حدثنا محمد بن بكار ابن الريان، هذا ثقة، قال حدثنا الوليد يعني ابن أبي ثور، ابن أبي ثور ها تحويل. قال أبو داود أيضا وحدثنا علي بن أو حسن ابن علي هو الحلواني، قال حدثنا حسين يعني الجعفي، حسين ابن علي الجعفي ثقة، عن زايدة وهو ابن قدامة المانة وهو ثقة، عن سماك عن إكرمة، عن سماك عن إكرمة، سماك عن إكرمة جعلوا حديث سماك عن إكرمة مضطربة، قالوا أحاديثه ضعيفة لم يضبط. عن ابن عباس عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى رسول الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني رأيت الهلال. قال الحسن بن علي حسن في حديثه يعني رمضان، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا. هذا الحديث كان يكون حجة في قبول شخص واحد أيضا، يعني هذا الحديث مع الحديث السابق يكون حجة، لكن بذاته هذا الحديث ضعيف، وفي الصحيح غنية بأنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أو إخبار ابن عمر رضي الله عنه وحده، لكن الحديث ضعفه لأجل أن سماك روايته عن إكرمة ليست بصحيحة. نعم. فمن والله أعلم قد يكون إذا حكمنا عليه بالدقة ويكون هذا الحديث وإن كان رواية سماك عن إكرمة مضطربة ونقول حسن لغيره، هذا الإسناد حسن لغيره لأنه قد وافقه حديثه ابن عمر رضي الله عنه، إلا أنه ليست بهذه القصة، القصة جاء عربي وكذا تكون ضعيفة، إلا أن معنى الحديث هو قبول شخص واحد في دخوله في رمضان، فمعناه قد ثبت ويكون حسنا لغيره والله أعلم. ثم قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي أنه قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة عن سماك بن حرب عن إكرمة، الرواية نفسها أنهم شكوا في حلال رمضان مرة فأرادوا ألا يقوموا ولا يصوموا، فجاء أعرابي من الحرة فشهد. أعرابي من الحرة، حرة المدينة كلها جنبتي المدينة، ما هو كذا، فلعله يعني من أبعد منه، إلا الحرة إذا كان الصحابة أكثرهم يرون واحد منهم من أهل الحرة إما شرقية إما غربية وهي أقرب ما يكون، كيف يرى هذا؟ إذن فيه شك. فشهد أنه رأى الهلال، فجاء أعرابي من الحرة فشهد أنه رأى الهلال فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. وشهد أنه رأى الهلال فأمر بلال فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا. قال أبو داود رواه جماعة عن سماك عن إكرمة مرسلا، هذه علة أخرى، يعني جماعة كثيرة، فإذا يقال هذا الحديث اختلف في وصله وإرساله، فإذا كان أبو داود يقول رواه جماعة هذا يحتاج أن ينظر فيه الإنسان كم من الناس رواه مرسلا وكم يكون موصولا، ربما يكون رواة المرسل والمرسل ضعيف يكون أكثر. على كل حال فيبقى تبقى العلة، أولا إكرمة أرسل في هذا، وسماكا إكرمة أيضا مضطرب، العلتان الإرسال واضطراب سماك في حديث إكرمة، الحديث أيضا ضعيف في ما بالقصة، لكن قبول أو معنى الحديث هو قبوله شهادة شخص واحد في إدخال رمضان، هذا قد ثبت ويكون ضعيفا أو حسنا لغيره. ثم قال حدثنا محمود بن خالد، محمود بن خالد بن خداش العتكي يظن هو ثقة، عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي أيضا ثقة، وأنا لحديثه أتقن. من الذي يكون أنا لحديثه أتقن؟ وأنا لحديثه أتقن من الذي يقول؟ أبو داود يقول حدثني محمود بن خالد شيخي، وعبد الله بن عبد الرحمن اثنان من شيوخي رووا، لكنه يقول وأنا لحديث عبد الله بن عبد الرحمن أي بألفاظه أتقن وأحفظ، ولا أحفظ كما ينبغي حديث محمود بن خالد ألفاظ أو لفظ حديث محمود بن خالد، إلا أن الحديثان بمعنى واحد ولذلك نسب إليهما الرواية. قال حدثنا مروان، مروان بن محمد بن يكون هذا قاتري، وهذا من ثقات الأئمة، وطاطر يقولون هي ثياب، نوع من الثياب، وكان بياع وتاجر الثياب. عن عبد الله بن وهب هو المصري، عن يحيى بن عبد الله بن سالم من الثقات، عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبي بكر بن نافع من الثقات، عن أبيه نافع عن ابن عمر، نافع عن ابن عمر درب معروف قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم عني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. باب في توكيد السحور، توكيد وتأكيد، قد يكون أكد وكد كلاهما الظاهر، يعني قالوا إن مادتهما ليس وكد فقط، إنما الكلمة هذه جاءت بواوية فاء الكلمة واو، وأيضا جاءت فاء الكلمة، لأن هم يزنون في الصرف ميزان فاء عين لام، يقول فاء الكلمة هو واو وكدا، وعين الكلمة كاف، ولام الكلمة دال، فقالوا إن هذه جاءت واوية الفاء وكذلك واوية مهموزة الفاء، يعني أكد ووكد. والإمام الشافعي سبحان الله يعني يستعمل وكد كثير، وهو من يعني سناجة العرب ومن أقحاء العرب، بقي في خزاعة ولا عند مين؟ هذيل، هذيل 12 سهرا كما قال لأجله اللغة. فعلى كل حال جاز كلاهما أكد ووكد، فإذا يكون مصدره تأكيد وتوكيد. باب في توكيد السحور من النبي صلى الله عليه وسلم. السحور والسحور، السحور ما يتسحر به، والسحور مصدر، والسحور مصدر يعني أكل الأكل السحور، فعل السحور، السحور بالذنب مصدر وبالفتح ما يتسحر به. نعم. قال حدثنا مسدد هو ابن مسرهد قال حدثنا عبد الله المبارك الإمام عن موسى ابن علي ابن رباح، ومن قرأ موسى ابن علي أليف وخطأ، علي مصغرا، موسى ابن علي ابن رباح عن أبيه علي ابن رباح كلهم ثقات، أنا أبي قيس مولى أمر بن العاص، أنا أبي قيس مولى أمر بن العاص اسمه عبد الرحمن بن ثابت، أنا أمر بن العاص رضي الله عنه. نعم. بعضهم قال عبد الرحمن بن الحكم، قال ابن حجر وهو غلط، يعني مولى أبو قيس عبد الرحمن بن ثابت، وقيل ابن الحكم يعني عبد الرحمن الحكم، وهو غلط تسميته أبو قيس بن عبد الرحمن بن الحكم، تسميته خطأ، الصواب في تسميته عبد الرحمن بن ثابت أبو قيس مولى عمرو بن العاص، أنا عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فصل ما بيننا، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر،
السحر الوقت ساعة من ساعات الليل السحر نعم وبعد ذلك يأتي الفجر فيقول يعني العرب كانوا يقسمون الأوقات كلها ليل 12 ساعة وكذلك النهار 12 فالسحر قبل الفجر إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على أكل السحور بأي لفظ نحصل التأكيد هو أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم مسائل كثيرة خالف اليهود وهم لا يتسحرون فمعناه أنه مؤكد لأن اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم فبذلك يؤكد للإنسان لا ينبغي أن يترك ولو لم يجد إلا شربة ماء أو جرعة ماء فليشربه والتوكيد بهذا السياق بالحقيقة واضح نعم ولذلك لا ينبغي ترك السحور لأن الله تبارك وتعالى ما يريد أن يعذبك ولعل لأجل هذا المعنى كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الوصال عن الوصال حتى يتقوى نعم قال الخطابي معنى هذا الكلام الحث على السحر أو السحور وفيه إعلام بأن هذا الدين يسر ولا عسر فيه وكان أهل الكتاب إذا ناموا بعد الإفطار لم يحل لهم معاودة الأكل والشرب إلى وقت الفجر أيا كان على كل حال فينبغي للإنسان ألا يترك السحر وخاصة كما جاء في حديث آخر هنا لم يذكر أظن في هذا الباب قال تسحروا فإن في السحور بركة بركة فالبركة بمعنى أنه إذا تسحرت تتقوى إن شاء الله على طاعة الله ربما تصلي أكثر ربما تقرأ كتاب الله أكثر في النهار أما إذا كان الإنسان لم يتسحر ويكون ربما يصيبه الغشي بعض الناس وربما يكون يضعف عن كثير من الأمور التي لو فعلها كان أحسن ومن البركة أيضا أنه يقوم في هذا الوقت خاصة فلما يقوم يذكر الله تعالى ولعله يدعو في هذه الساعة ساعة نزول الإله ويكون كله بركة في الحقيقة باب من سمى السحور الغداء السحور الغداء أو سحور الغداء الظاهر ليس بفتح السين يعني الغداء يكون هو السحور أي ما تتسحر به قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد البغدادي الثقة قال حدثنا حماد بن خالد الخياط وهو نزيل بغداد أيضا من الثقات قال حدثنا معاوية بن صالح معاوية بن صالح قاضي الأندلس هو حمصي قالوا صدوق بعد أن كان يخطي في بعض الروايات لكنه لم يخطي هنا جاءت رواية من طرق أخرى أيضا عن يونس بن السيف وهو الكلاعي قالوا أنه فيه بعض اللين عن الحارث بن زياد عن أبي رحم أبو رحم وهو أيضا من الثقات واختلفوا في صحبته بعضهم قال أنه كان صحابيا اسمه أحزاب ابن أسيد أبو رحم السمعي أو سمعي عن الإرباض بن سارية الصحابي الجليل قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال هلم إلى الغداء المبارك والسحور يقوم بدل الغداء وغداء العرب متى كان يكون بعد الزوال قبل الزوال نعم وإلا يوم الجمعة يعني نستدل قال ما كنا نتغدى ولا نقيل يوم الجمعة إلا بعد الجمعة معناه أياما أخرى غداؤهم كان يكون قبل الجمعة وكذلك قيلولتهم كانت تكون قبل الجمعة فعلى كل حال وهو مبارك لا شك فيه بركة وسمى البركة في زيادة التقوية وغيرها ولها فوائدها معروفة والحمد لله ديننا يسر قال حدثنا الحديث الثاني قال حدثنا أبو داود أنه قال حدثنا عمر بن الحسن بن إبراهيم وهو الذي يسمى إشكاب وضم الإمام البخاري آخر حديث كلمتان خفيفتان روى عنه عمر بن الحسن ابن إبراهيم وقالوا الصواب فيه محمد بن الحسن، هكذا اختلفوا في تسميته، قالوا محمد الحسن، والإمام البخاري رحمه الله سماه محمد الحسن. هو ابن إشكاب البغدادي من الحافظ من الحفاظ، قال حدثنا محمد بن أبي الوزير، محمد بن عبد الوزير أبو المقرب وهو أيضا من الثقات، قال حدثنا محمد بن موسى، محمد بن موسى هذا نسب الفطري هكذا سبحان الله فطري، صدوق يتشيع فيه كان تشيع، لكن الحديث لا يتعلق ببدعته بدعة التشيع، ولذلك لا كلام في صحة الحديث إن شاء الله وقبوله. عن سيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر. ففي الحقيقة صحيح، في بلاد أخرى ربما لا يتأثر، لكن في هذه البلاد المباركة ما دام حاصل فالإنسان يحرص على ما أنعم به النبي صلى الله عليه وسلم. باب وقت السحور. قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد الله بن سواد القشيري ثقة، حماد بن زيد ثقة، عن أبيه سواد القشيري قال سمعت سمرة بن جندب يخطب وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملعن من سحوركم أو من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق الذي هكذا حتى يستطير، الذي هكذا حتى يستطير، الظاهر أشار كما جاء في الروايات الأخرى أنه أشار إلى طرف الأفق، فالبياض قد يكون على طرف على طرف أو على إلى العلو، فإذا كان على العلو كما جاء في الحديث أنه كذنب السرحان يكون هكذا يظهر، لكنه لما يأتي آخر وقت طلوعه أو قبل طلوع الشمس بقليل ويستطير في الأفق، هو الذي اقتصده لا يمنعن من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق الذي هكذا حتى يستطير، وأشار بيده. بلال كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة حتى في الفجر وغيره. تعرفون أن رواية صحيحة قالت امرأة وهي في طبقات ابن سعد كان بيتي أطول أبيات عند النبي عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بلال إذا أراد أن يؤذن للفجر طلع على سقف بيتنا أو سطح بيتنا وكان ينتظر الفجر مستقبلا الشرق، فكان إذا طلع الفجر قام وتمتع ولعن على أهل مكة الذين أخرجونا وكذا وكذا ثم أذن. يبدو أيضا فيما يظهر أن روايات أن عامة أرحنا يا بلال وكذا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال فأذن للصلاة. يبدو أن في عامة السنة كان بلال هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما في للصلوات عامة الفجر غيره، لكن في رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم رتب بلالا لأن يقوم للسحور لأن صوته كان عند وأرفع، فبذلك خصصه لأذان التحجد وأذان السحور، وكما جاء في الحديث الآخر إلى لا يغرنكم بلال أذان أو أذان لا يغرنكم أذان بلال حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإن بلالا يؤذن بليل وحتى يؤذن ابن أم مكتوم، فمعناه إذا أذن بلال فكلوا واشربوا. فيبدو أن رمضان كان فيه والله أعلم ترتيب خاص من النبي صلى الله عليه وسلم أنه خصص بلالا لأذان السحور، ولذلك قال لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق الذي هكذا، يعني الذي هو فجر الكاذب الذي يكون ينتشر إلى السماء كذنب السرحان حتى يستطير، أي حتى ينتشر في الأفق، نعم الاستطارة طار يطير وكذا ينتشر. ثم قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى، وهو من يكون مسدد أن يحيى وهو يحيى بن سيد القطان عن التيمي هو محمد بن سليمان التيمي وليس محمد بن إبراهيم التيمي سليمان التيمي قال حدثنا حاء وحدثنا أحمد بن يونس هو اليربوعي من الثقات قال حدثنا الزهير وهو ابن معاوية بن حديج الكوفي ثقة قال حدثنا سليمان التيمي السند الأول أو الإسناد الأول بين أبي داود، الظاهر كلاهما واحد، يعني ليس فيه إسناد عالي ونازل. فسليمان التيمي هو مدار الحديث، يروي عنه يحيى ويروي عنه زهير أيضا. أنا أبي عثمان، من يكون هذا؟ أبو عثمان هو عبد الرحمن، أبو عثمان النهدي عبد الرحمن المل أو مل أو مل، قالوا بمثلثة الميم، وهو من أوثق الناس في عن عبد الله بن مسعود وغيره. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره أو من سحوره، فإنه يؤذن أو ينادي ليرجع قائمكم وينتبه نائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا، أي قال أن يسير هكذا أو يفعل هكذا. قال مسدد: وجمع يحيى كفه حتى يقول هكذا، ومد يحيى بأصبعيه السبابتين، الظاهر هكذا، يعني كأنه إذا ذهب إلى فوقه فليس هو الفجر المانع من السحور. انظروا هنا: وجمع يحيى كفه، في الشرح يقول حتى يقول هكذا ومد يحيى بأصبعيه، ورواية مسلم وأسرح ولفظها: إن الفجر ليس الذي يقول هكذا، وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض. كيف ذلكم؟ يعني نكسها إلى الأرض، كأنه هكذا جمع بكفيه، جمع أصابعه ونكسها هكذا، يعني والله أعلم يقصد أنه هو الذي ينتشر، يفسر أيضا كذنب من السرحان، وهو يكون يطلع ويظهر فوقه في السماء، ثم نكس إلى، لكن الذي يقول هكذا وضع المسبحة على المسبحة ومد يده. إن الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع ثم نكس، ولكن الذي يقول هكذا ووضع مسبحه إلى المسبحة أو مسبحة ومد يده، يعني كأنه يقول إلى الأفق كما جاء في الأحاديث الأخرى. على كل حال، فهذه طريقة معرفة الأوقات عند العرب وعند عامة الناس القديم. ولا شك أن التوقيتات التي ينبغي أن تكون في رمضان وغيره للصلوات ينبغي أن تكون بعد النظر في هذه الأشياء، والتوقيت يكون لا شك بساعة خامسة أو دقيقة كذا وكذا، بعدما تراقب السنة بكاملها، كل هذه عن طريق الرواة أو عن طريق رجال الثقات، وهذا هو ينبغي أن يفعل. ولعل أم القرى قالوا أنها عملت باجتهاد كثير جدا في هذا الجانب، لكنه لا ينبغي أن يكون اعتماد على ما وجدنا عليه آبانا، إن كان فيه بعض الخطأ كما نوه الشيخ بن عثيمين حتى في أن أذان الفجر في مكة يكون قبل 20 دقيقة، هكذا قالوا، فما أدري كيف يحقق هذا. نعم. ثم قال حدثنا، لكن القبل وأيضا بعد 20 دقيقة يصلون ما هو كذا أو أكثر من هذا، فلا يخالف إن شاء الله الصلاة تقوى. لا تقول إن صلاتنا لا تقوى في وقتها، الصلاة تقوى في الوقت، إلا أن الأذان يكون قبل وقت كبير. لكن أنا بنفسي ناقشت الشيخ وظهر لي أنه ليس هناك إن شاء الله إلى هذا الحد. لماذا؟ لأنه كان يؤذن، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبلال كان يؤذن أي واحد للفجر، والناس كانوا يقضون حاجتهم، والذي يريد أن يغتسل أو يحتاج أن يغتسل فيغتسل، ثم يأتي ثم يجد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم ما بين 50 إلى 60 آية في الركعتين أو في ركعة واحدة، الله أعلم في الركعتين، ثم بعد ذلك ينصرف في الغلس، والنساء لا يعرفن من الغلس. وهذه كلها يدل على أنه كان يؤذن والفجر يعني يطلع مبكرا، لكنه غير واحد من العلماء قالوا، وبعض كان بعض الطلبة أيضا كتب بعض الشيء، فيظهر كأن الوقت ضيق جدا، ليس الوقت ضيق، هذا كله كان يحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لو كان في ركعة واحدة 30 آية وبالترتيل يأخذ وقت، وبعد ذلك كان ينصرف والغلس باقي، لا يعرف لا تعرف النساء إذا انصرفنا من الغلس. فالحاصل على كل حال يعني المسألة ننقل كما قال بعض العلماء، لكن الذي يظهر إن شاء الله أنه على الوقت. نعم. الله يجعل خير. قال ثم قال حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن التبع من الثقات، قال حدثنا ملازم ابن عمرو، وهو ملازم ابن عمرو ابن عبد الله ابن بدر صدوق أو ثقة، عن عبد الله بن النعمان وهو السحيمي، قال بعضهم أنه مجهول أو مستور، لكن في الحقيقة نبه الشيخ الألباني رحمه الله قال ليس مجهولا، وقد يفتح الله على من تأخر فيستدرك على من تقدم. فقال ذكر أنه وثقه ابن معين وابن حبان والعجلي، فمن وثقه أحد على الأقل ابن معين فلا يقال إنه مجهول أو مستور، بل يقال إنه ثقة. عبد الله بن النعمان السحيمي ابن حجر قال مقبول، يعني إذا توبع، والظاهر لا يحتاج إلى متابعة، فقد وثقه ابن معين وكذلك ابن حبان، وروى عنه غير واحد ثلاثة ذكر هو الشيخ نفسه وابن حبان والعجلي أيضا، وإن كان الاثنان الآخران يعرفان بالتساهل، لكن انضمام ابن معين ما هو إن شاء الله يجعله من الثقات. نعم. في حين أنه لم يتكلم فيه أحد خلا عن التجريح، فيكون توثيق هؤلاء هو إن شاء الله. نعم. وتابع عبد الله بن النعمان أيضا عبد الله بن بدر السهيمي، واحد آخر من قبيلته. والحاصل على كل حال الرواية هذه صحيحة إن شاء الله. قال حدثني قيس ابن طلق الجزامي الحنفي، هو أيضا صدوق، قال عن أبي طلق ابن علي معروف صاحب حديث من مس ذكره، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا ولا يهيدنكم، ولا يهيدنكم أي لا يمنعنكم الساطع المسعد. هذا هو الذي جاء، يعني النور الطالع إلى العالى أو إلى السماء، فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر، أي ينتشر كما جاء في الحديث ويستطير. قال أبو داود هذا مما تفرد به أهل اليمامة، هذا الحديث تفرد به أهل الإمامة، تلق ابن علي الحنفي الإمامي، كذلك ابنه قيس الحنفي الإمامي، لكن عبد الله بن النعمان الظاهر ليس هو من بني حنيفة. نعم. فإذا يكون تفرد به قيس ابن تلق نبيه، فيجوز أن يقال أنه تفرد به الإماميون. هنا معنى الأحمر، وتعرفون أنه جاء في الروايات حتى ينتشر البياض أو ولا بياض الأفق التي ينتشر هكذا، فلذلك الأحمر هو يأتي في الأخير، فهل هو آخر وقت للسحور؟ لذلك انظروا ماذا قال في الخطاب، قال معنى الأحمر ها هنا أن يستبطن البياض المعترض أوائل حمرة، بياض وفيها تكون تحتها أوائل حمرة، أما إذا كانت حمرة شديدة معناه خرج وقت السحور، وذلك أن البياض إذا تتعمت له طلعت أوائل الحمرة، والعرب تشبه الصبح بالبلق من الخيل لما فيه بياض وحمرة، انتهى. قال الشارع أيضا قالوا قد يطلق الأحمر على الأبيض، قال في تاج العروس الأحمر ما لونه الحمرة، ومن المجاز الأحمر من لا سلاح معه من الحرب، أو من لا سلاح معه في الحرب، والأحمر إيش معنى تمر للونه أي للون الأحمر، والأحمر الأبيض ضد، كأنه أبيض والأحمر كلاهما لونان ضدان متباينان، لكنه قد يسمى الأحمر بالأبيض، ومن هنا ما جاء في الحديث، ولكن ابن القيم قال لم يثبت كل حديث جاء فيه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يا حميراء. الحميراء ليست هي حمراء، إنما هي بيضاء. وبه فسر بعض الحديث أو فسر